المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم.
المكتبة والبحث للصف الثالث الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية وقسم العلوم الاجتماعية والإدارية. تأليف الدكتور إبراهيم بن عبد الله المسند، أستاذ أحمد بن زيد المحسن، أستاذ خالد بن عبد الرحمن الجبري، أستاذ عبد العزيز بن أحمد الشهاب، وأستاذ محمد بن عبد اللطيف البحر. أسجل عن طبعة عام 1426 هجرية 1427 هجرية. الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الطالب، درست في الصف الأول الثانوي مفهوم المعلومات وأنواع المكتبات ومراكز المعلومات وبعض الأسس في تنظيم مصادر المعلومات واسترجاعها، وفي الصف الثاني الثانوي درست نماذج لأهم مصادر المعلومات المرجعية المطبوعة منها وغير المطبوعة، إضافة إلى عدد من مهارات التفكير المهمة التي يمكن أن تخدمك في جهودك الدراسية والبحثية. وفي هذا الكتاب الذي بين يديك، كتاب المكتبة والبحث للصف الثالث الثانوي، ستتعلم مهارة إعداد البحوث الصفية، والهدف هو تحقيق الكثير من الفوائد، ومنها التعرف على كيفية البحث والتقصي وجمع المعلومات والحقائق والمقارنة بينها، وهذه من المهارات التي قد تحتاج إليها عند مواصلة دراستك الجامعية، وهي تعد من طرائق التعلم واكتساب المعارف حسب الأصول العلمية والتربوية. ومن فوائد إعداد البحوث الصفية أنك في أثناء البحث عن المعلومات وجمعها لموضوع بحثك ستزداد لديك ملكة استرجاع المعلومات من مصادرها المختلفة توظيفا لما درسته في العام السابق، وستقرأ الكثير من المعلومات مما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع البحث، وحتما سيؤدي ذلك إلى الإفادة منها وزيادة حصيلتك العلمية والثقافية، مما سيكون له الأثر الكبير على مستواك الثقافي وتجديد معلوماتك السابقة أو اكتساب معلومات جديدة. وقد احتوى الفصل الدراسي الأول من هذا الكتاب عرضا لخطوات إجراء البحث الصفي، مدعما بالإرشادات والتوضيحات والأمثلة كلما كان ذلك ضروريا، وينتهي كل درس بعدد من الأسئلة أعدت بعناية لتساعد الطالب على استيعاب الدرس وتحقيق أهدافه. أما محتوى الفصل الدراسي الثاني فقد خصص للتطبيق العملي لما تمت دراسته في الفصل الدراسي الأول، فستجد أغلب المحتوى عبارة عن نماذج إجرائية تساعدك على تنفيذ خطوات البحث تحت إشراف معلم المادة، وفقك الله إلى ما يحب ويرضى. المؤلفون. صفحة 6. الطريق إلى التفوق. لا شك أن كل طالب ينشد النجاح، ولكن هناك من ينجح بمستوى ضعيف، وهناك من الطلاب من ينجح بتفوق، مما يمكنه من شق طريقه في الحياة الدراسية والعملية بكل ثقة وجدار. والسؤال الذي قد يرد على أذهان كثير من الطلاب هو: كيف يمكن لأي طالب أن ينجح بتفوق؟ أخي الطالب، اعلم أن الاستعانة بالله والتوكل عليه من أهم أسباب النجاح، ثم في الإرشادات التالية ما قد يعينك لتحقيق أفضل النتائج. 1. لكي تذاكر دروسك بشكل فعال، لا بد أن تخصص مكانا خاصا للمذاكرة في مكان مناسب في المنزل، بمعزل عن الضوضاء والوسائل التي تجتذب الذهن كالتلفزيون ونحوه، وينبغي أن يكون مكان الدراسة مرتبا وخاليا من أي شيء يشغل الذهن كالمجلات والمذياع ونحو ذلك. 2. ضع كل الأدوات التي تحتاجها في المذاكرة في متناول يدك، مثل الأقلام والدفاتر وكتاب المادة والكتب المتوفرة من المراجع الإثرائية ونحو ذلك، مع توفير إضاءة كافية تساعد على الرؤية الجيدة. 3. تذكر ألا تستعمل مكان المذاكرة لأي غرض آخر كقراءة الصحف اليومية وإجراء المكالمات الهاتفية. 4. خصص وقتا محددا للمذاكرة كل يوم، وإذا حصل ما يشغلك أجل المذاكرة إلى وقت آخر في اليوم نفسه، ولا تؤجل ذلك إلى الأيام القادمة، لأن ذلك يسبب مشكلة تراكم الدروس، وعندها تقل عندك الرغبة في البدء بالمذاكرة ويقل حماسك للتحصيل، ومن ثم يستلزم الأمر منك جهدا كبيرا في الدراسة وإنهاء ما تم تأجيله. 5. اقرأ الدرس قبل أن يشرحه المعلم، فإن ذلك من الوسائل الجيدة لاستيعاب الدرس وبقائه في الذهن لمدة طويلة، كما أن ذلك أدعى للفهم ويجعلك على معرفة بالأفكار العامة للدرس، ويساعدك على متابعة المعلم في أثناء الشرح والتوضيح، ويجعلك قادرا على التجاوب مع المعلم عندما يوجه الأسئلة إلى طلاب الفصل، ويزيد ثقتك بنفسك، ويظهر قدراتك أمام المعلم وبقية زملائك، ويجعل المادة محببة لديك. 7. شرح بعض المصطلحات الموجودة في الكتاب. مصطلح فكر، هذا عبارة عن أسئلة تهدف إلى إعمال العقل وإثارة التفكير لدى الطلاب، تستنتج إجاباتها من خلال مشاركاتهم وتفاعلهم. مصطلح نشاط، هي عبارة عن أعمال تطبيقية تهدف إلى تركيز ما تم دراسته من موضوعات في أذهان الطلاب عن طريق إجراء بعض التدريبات العملية. مصطلح إثرائي، عبارة عن معلومات إضافية للطلاب لها علاقة بمضمون الدرس بشكل مباشر أو غير مباشر للاستفادة منها. مصطلح سؤال، هو عبارة عن أسئلة تكون في ثنايا موضوع معين بهدف إثارة انتباه الطلاب إلى المعلومات التي سترد بعد ذلك السؤال. أما مصطلح أسئلة فهو عبارة عن أسئلة للتقييم ترد في نهاية كل درس لقياس مدى فهم واستيعاب الطلاب. 9. الفصل الدراسي الأول. 10. الدرس الأول، البحث العلمي. حث الإسلام على طلب العلم ورغب فيه، فظهر علماء أفذاذ ساهموا في بناء حضارة إسلامية واعية تجاوزت الحضارات الأخرى بما احتوت عليه من ثراء ثقافي وعلمي، وكانت تلك الحضارة الإسلامية دور بارز في إمداد العالم الحديث بالعلوم والمعارف التي أسهمت في قيام الحضارة الغربية الحديثة التي نرى أثرها على البشرية جمعاء. مفهوم البحث، البحث في اللغة هو الكشف والاستقصاء، أما في الاصطلاح فيعرف بأنه وسيلة للاستقصاء الدقيق والمنظم للمعلومات يقوم بها الباحث لاكتشاف حقائق أو علاقات جديدة للوصول إلى إجابات للأسئلة أو حلول للمشكلات التي تواجه الأفراد أو المجتمعات. أهمية البحث، تكمن أهمية البحث فيما يتم التوصل إليه من نتائج مفيدة، فالبحث لا يخرج عن كونه ابتكار جديد أو إتمام ناقص أو اختصار طويل أو جمع متفرق أو توضيح مبهم أو تصحيح خطأ، وتمتد أهمية البحث لتشمل الباحث ومجتمعه، ويمكن إيجاز تلك الأهمية في أنه أولاً للباحث، 1. يثري الباحث بالمعلومات في مجال الموضوع الذي تم بحثه، 2. ينمي قدرات الباحث ومهاراته في إعداد البحوث، 3. يدرب الباحث على كيفية استخدام مصادر المعلومات بالشكل الصحيح. 11. ثانياً للمجتمع، 1. يقدم الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، 2. يساعد في الوصول إلى حقائق ومعارف جديدة تهم المجتمع، 3. يسهم في رقي المجتمع وتقدمه. أنواع البحوث، البحث النظري، وهو البحث الذي يتناول الموضوعات ذات الجوانب النظرية البحتة كالبحث في الموضوعات الأدبية أو الاجتماعية أو التاريخية. البحث التطبيقي، وهو البحث الذي يتناول الموضوعات ذات الجوانب التطبيقية التي عادة ما يستخدم فيها الباحث المعامل أو المختبرات. فكر، في البحث التطبيقي يوجد جوانب نظرية يمكن تناولها، كيف يكون ذلك؟ الأسئلة: 1- عبر بأسلوبك الخاص عن مفهوم البحث العلمي. 2- اختر فائدة من فوائد البحث التي تعود على الباحث وأخرى تعود على المجتمع، ثم اشرحها بالتفصيل. 3- ما الفرق بين البحث النظري والبحث التطبيقي؟ صفحة 12. الدرس الثاني: مستويات البحث. تتنوع البحوث وتختلف فيما بينها في الهدف والمنهج والأسلوب والتحليل، وتبعا لذلك ظهرت عدة مستويات يمكن تصنيفها وترتيبها وفقا لمقدار الجهد المبذول في إنجازها ودرجة الاعتماد على نتائجها. ومن أهم تلك المستويات: المستوى الأول البحث الصفي، وهو نوع من البحوث المبسطة ينفذها الطلاب في المدارس تحت إشراف المعلم، وتعتمد في الغالب على اتباع المنهج التاريخي واستخدام مصادر المعلومات المناسبة من المكتبة المدرسية أو مركز مصادر التعلم أو المكتبات العامة. ويهدف البحث الصفي إلى: ألف، تدريب الطالب على إعداد البحوث واستخدام مصادر المعلومات المختلفة. باء، تنمية الشخصية، وذلك بتعويد الطالب مهارة الإلقاء واكتساب الجرأة أمام زملائه. جيم، تنمية التفكير وتكوين المهارات لدى الطالب. دال، تعويد الطالب على التعلم الذاتي باعتماده على مجهوده الشخصي. هاء، إعداد الطالب لمرحلة دراسية أعلى. المستوى الثاني ورقة العمل، هو بحث يقدم لإحدى الندوات أو المؤتمرات المتخصصة، وعادة ما يصف تجربة أو يحلل مشكلة معينة بغرض عرضها ونقاشها. صفحة 13. المستوى الثالث المقالة العلمية، هو بحث يقدم لإحدى الندوات أو المؤتمرات المتخصصة، وعادة ما يصف تجربة أو يحلل مشكلة معينة بغرض عرضها ونقاشها، وهو بحث يتبع فيه المنهج العلمي في البحوث لتقصي ظاهرة معينة أو وصفها بهدف نشرها في إحدى المجلات العلمية، وتخضع المقالة العلمية للتحكيم من قبل أساتذة متخصصين لإجازتها ونشرها. المستوى الرابع الرسالة الجامعية، هو بحث لنيل درجة علمية كالماجستير أو الدكتوراه، يتم تحت إشراف علمي من أحد الأساتذة المتخصصين، ويتناول موضوعات لم يسبق دراستها من قبل، وغالبا ما يستغرق وقتا طويلا كعدة سنوات، ولذلك تكون فيها المراجع والصفحات كثيرة ومستوى البحث أدق وأشمل. صفات الباحث، إن من عوامل نجاح البحث ما يتصف به الباحث من تأهيل علمي وخبرة عملية تساعده على وضع خطة للبحث وتنفيذها بدقة، لذلك لا بد أن تتوافر في الباحث مجموعة من الصفات التي تمكنه من إجراء البحث بشكل سليم. ومن أهم هذه الصفات ما يلي: 1- الرغبة في إعداد وإجراء بحوث تسهم في تطوير المجتمع ورفاهيته. 2- الصبر والمثابرة في البحث عن المعلومات وجمعها وتحليلها. 3- الأمانة العلمية في توثيق المراجع والأشخاص الذين رجع إليهم واستفيد من إنتاجهم وأفكارهم. 4- الموضوعية في عرض النتائج التي توصل إليها الباحث بكل دقة وحياد، وعدم التأثر بأهوائه وميوله الشخصية. الأسئلة: 1- قارن بين البحث الصفي والرسالة الجامعية من حيث الموضوعات المدروسة والإشراف العلمي وعدد الصفحات. 2- ما خصائص المقالة العلمية. 3- اذكر 2 من صفات الباحث وتحدث عنهما بإيجاز. صفحة 14. الدرس الثالث: أدوات جمع المعلومات. ماذا يقصد بأدوات جمع المعلومات؟ يقصد بأدوات جمع المعلومات تلك الطرائق والوسائل التي يستخدمها الباحث للحصول على المعلومات التي يحتاجها في بحثه، وهناك أدوات عديدة يمكن أن يستعين بها الباحث في تجميع المعلومات، وللباحث أن يستخدم أكثر من أداة في بحث واحد. ومن أهم تلك الأدوات: الملاحظة، المقابلة، الاستبانة. أولاً الملاحظة، تعد الملاحظة من أقدم أدوات جمع المعلومات، وتعني المشاهدة أو المراقبة الدقيقة المخطط لها لدراسة ظاهرة معينة وتدوين التغيرات التي تطرأ على تلك الظاهرة مباشرة وقت حدوثها، كملاحظة سلوك المستفيدين عند استخدامهم للفهرس الآلي في المكتبة. وبوجه خاص فإن الباحث يستخدم الملاحظة في حال دراسة سلوك الأفراد، فالسلوك الملاحظ على الواقع أكثر دقة من السماع أو القراءة عنه، وكذلك عندما تكون هناك حاجة وضرورة إلى معرفة تفاصيل قد لا تكون مهمة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، ولكن قد تكون ذات أهمية في نظر الباحث. صفحة 15. ثانيا، المقابلة هي محادثة يقوم بها الباحث مع فرد أو مجموعة أفراد ممن تجرى عليهم الدراسة بهدف جمع المعلومات حول الظاهرة المدروسة، وتستخدم المقابلة للحصول على إجابات فورية من أشخاص معينين دون تأثير خارجي، ولهذا يصعب تطبيقها على العينة كبيرة الحجم. وتستخدم المقابلة أيضا لجمع المعلومات من الأفراد غير القادرين على الكتابة مثل الأطفال أو الأميين، فالمقابلة تتيح المجال لشرح الأسئلة غير الواضحة لدى المجيب، كما أنها تتيح إمكانية رصد الانفعالات وتعبيرات الوجه ذات الدلالة. وكذلك تستخدم إذا كان البحث يتطلب جمع معلومات يصعب الحصول عليها بطريق آخر، كالمعلومات ذات التفصيل الدقيق أو السرية التي لا يفضل الأفراد تدوينها. وحتى تكون المقابلة أكثر نجاحاً ينبغي على الباحث اتخاذ الإجراءات التالية: ألف، اختيار الوقت والمكان المناسبين لإجراء المقابلة. ب، تقديم الباحث نفسه بشكل لبق بهدف اكتساب تقبل الشخص الذي تتم مقابلته. جيم، صياغة الأسئلة وطرحها بأسلوب مناسب والإصغاء للإجابة وتدوينها أو تسجيلها. ثالثا، الاستبانة هي مجموعة من الأسئلة المكتوبة ترسل إلى أفراد عينة الدراسة ليقوموا بالإجابة عنها وإعادتها إلى الباحث، وتستخدم هذه الأداة في البحوث التي تستدعي استطلاع رأي مجموعة كبيرة من الأفراد، حيث توفر الوقت والجهد والتكلفة. ويجب أن يراعي الباحث أن تكون أسئلة الاستبانة واضحة ومفهومة، وهناك عدد من الاعتبارات التي يجب الأخذ بها عند إعداد الاستبيان، ومن أهمها صفحة 16. ألف، تحديد المعلومات المراد جمعها من أفراد العينة. ب، تحديد شكل الأسئلة حيث يمكن الاختيار من بين الأسئلة المفتوحة التي تسمح بإجابات حرة دون التقيد بإجابات معينة، ومن أمثلتها: ما رأيك في كذا وكذا، أو ماذا تقترح، أو الأسئلة المغلقة المحددة الإجابة، ومن أمثلتها: هل تؤيد وجود مكتبة في المنزل؟ الإجابة بنعم أو لا. ما مستوى الخدمة التي تقدمها مكتبة مدرستك أو مركز مصادر التعلم؟ هل هي غير مرضية؟ هل هي مرضية؟ هل هي مرضية جدا؟ جيم، صياغة أسئلة الاستبيان بشكل واضح ومفهوم وبتسلسل منطقي. فكر، هل من الممكن استخدام كل أدوات جمع المعلومات السابق شرحها في كل بحث؟ وضح الفكرة. الأسئلة: 1. وضح المقصود بأدوات جمع المعلومات. 2. اختر الأداة أو الأدوات المناسبة لجمع المعلومات عن الظواهر التالية: الظاهرة الأولى، سلوك الأطفال في اليوم الأول من المدرسة، هل ستختار الملاحظة أو المقابلة أو الاستبيان؟ الثانية، ظاهرة جهود المراكز الإسلامية في الخارج في مجال الدعوة الإسلامية، ظاهرة الدوافع والأسباب المؤدية إلى التدخين. صفحة 17. الدرس الرابع، مناهج البحث العلمي. يعد المنهج العلمي أحد الإجراءات والأساليب الضرورية لحل المشكلات وتفسير الظواهر للكشف عن جوانب الغموض، وتختلف هذه المشكلات والظواهر فيما بينها، فمنها ما له علاقة تاريخية، ومنها ما له طبيعة يمكن وصفها من خلال استطلاع آراء أفراد المجتمع، ومنها ما تتم دراسته بالتجربة. ولأن تلك المشكلات والظواهر تختلف فيما بينها حسب طبيعتها، كان لابد من تعدد المناهج وأساليب البحث العلمي حتى يتناسب منهج البحث المستخدم مع طبيعة المشكلة والظاهرة المراد دراستها. ومناهج البحث العلمي تتكون من ثلاث كلمات هي منهج وبحث وعلم. أما المنهج فيعني الطريق، وأما البحث فيعني التفتيش والاستقصاء، وأما كلمة العلم فتعني أي وفق خطة محددة. لذا يمكن تعريف منهج البحث العلمي بأنه الطريق الذي يتبعه الباحث للكشف عن ظاهرة أو حل مشكلة وفقا للأساليب العلمية. إثرائي، المشكلة عبارة عن تساؤل أو حالة تتطلب الحل العلمي أو الإجابة، وهي شرط أساسي لقيام البحث. أنواع مناهج البحث العلمي 4: المنهج الوصفي، المنهج التاريخي، المنهج التجريبي، منهج دراسة الحالة. أولا المنهج الوصفي المسحي، هو المنهج الذي يهتم بوصف الظواهر السلوكية والطبيعية في بيئة معينة، وذلك لمعرفة أسبابها وبالتالي وضع الحلول المناسبة لها. وباستخدام هذا المنهج يتم جمع المعلومات حول الظاهرة المدروسة وتحليلها، صفحة 18، بهدف التعرف على واقعها الحالي والعلاقات فيما بين عناصرها. وغالبا ما يستخدم هذا المنهج في مجال العلوم الاجتماعية. مثال: إجراء مسح ميداني لعينة من طلاب إحدى المدارس الثانوية لمعرفة مدى استفادة الطلاب من مادة المكتبة والبحث. أنواع المسح: هناك عدة أنواع من المسح تتفق كلها في طبيعة تجميعها للبيانات وتختلف في أهدافها، غير أن هناك ثلاثة أنواع شائعة الاستخدام في الدراسات المسحية، من أهمها 1- المسح الاجتماعي. يركز المسح الاجتماعي على دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية التي تغطي كافة مناحي حياتنا الاجتماعية. مثال: دور المكتبة العامة في تنمية عادة القراءة لدى الأطفال. 2- مسح الرأي العام. يهتم هذا النوع بدراسة آراء الناس حول قضايا محددة، ويستفاد منه بشكل أساس في قياس اتجاهات الرأي العام عن مدى القبول أو الرفض لموضوع ما أو قرار معين. مثال: استطلاعات الرأي التي تسبق الحملات الانتخابية عن طريق وسائل الإعلام. 3- المسح التعليمي. يهتم هذا النوع بالدراسات ذات العلاقة بالمناهج التعليمية وطرق التدريس ومستوى الذكاء وغيرها من الدراسات التربوية التي تصدر عنها قرارات لها علاقة بالمجال التعليمي. مثال: العلاقة بين المدرسة والمنزل ودورهما في رفع مستوى تحصيل الطلاب. الأسئلة: السؤال الأول: ماذا يقصد بمنهج البحث العلمي؟ السؤال الثاني: لماذا تتعدد مناهج وأساليب البحث العلمي؟ السؤال الثالث: لماذا يتم استخدام مناهج البحث العلمي؟ السؤال الرابع: لماذا سمي المنهج الوصفي بهذا الاسم؟ صفحة 19، الدرس الخامس، تابع لمناهج البحث العلمي. ثانيا المنهج التاريخي، هو المنهج الذي يعتمد على الوثائق ونقدها وتحليلها من أجل فهم الأحداث والتطورات الماضية للاستفادة منها في الحاضر والمستقبل. ويعتمد هذا المنهج على جمع المعلومات والحقائق والبيانات من خلال دراسة الوثائق والسجلات والآثار، وكذلك دراسة ظواهر وأحداث مضى عليها زمن قصير أو طويل، أو ظاهرة حاضرة، من خلال الرجوع إلى نشأتها ومراحل تطورها والعوامل التي أدت إلى تكوينها بشكلها الحالي. ويعد هذا المنهج من أقدم المناهج البحثية، ويستخدم في العلوم الإنسانية، ويطلق عليه أيضا مسمى البحث الوثائقي لاعتماده على الوثائق في الحصول على المعلومات. مثال: جهود الملك عبد العزيز في خدمة التعليم، وهنا يعتمد الباحث على جمع معلومات وحقائق من مصادر تاريخية عما قدمه الملك عبد العزيز لخدمة التعليم. ثالثا المنهج التجريبي، هو المنهج الذي يعتمد على استخدام التجربة العلمية في إثبات أو نفي تساؤلات البحث، ويعد هذا المنهج من أقرب مناهج البحث إلى الموضوعية والحيادية باعتماده المباشر على الأساليب العلمية والملاحظة الدقيقة، ويستخدم هذا النوع بشكل خاص في مجال العلوم البحتة والتطبيقية. مثال: يفترض باحث في مجال التربية أن استخدام الوسائل التعليمية يؤدي إلى سرعة استيعاب الطلاب في المرحلة الثانوية لمادة المكتبة والبحث، وقام الباحث بتحديد المتغيرات التالية: المتغير المستقل الوسائل التعليمية، المتغير التابع مستوى الاستيعاب. ولإجراء هذه الدراسة وإثبات أو نفي هذه الفرضية يقوم الباحث بتحديد فصلين وإجراء التجربة كما يلي. صفحة 20. فصل ألف: يتم في هذا الفصل تدريس مادة المكتبة والبحث بدون استخدام الوسائل التعليمية. فصل باء: يتم في هذا الفصل استخدام الوسائل التعليمية في التدريس. وفي نهاية الفصل الدراسي يقوم الباحث بملاحظة نتائج الفصلين ألف وباء عن طريق الاختبار، فإذا كان هناك تغير في النتيجة لصالح الفصل باء فإن هذا التغير يعود إلى تأثير المتغير المستقل وهو الوسائل التعليمية على المتغير التابع وهو مستوى الاستيعاب. رابعاً: منهج دراسة الحالة. هو المنهج الذي يهتم بدراسة حالة معينة بهدف فهم أعمق لتلك الحالة، مثل دراسة حالة الأسرة أو المكتبة. ويعتمد هذا المنهج على جمع المعلومات حول الوضع الراهن للحالة والأوضاع السابقة لها ومعرفة العوامل التي أثرت عليها والخبرات الماضية لها لفهم جذور الحالة، باعتبار أن هذه الأوضاع أسهمت في تشكيل الحالة بوضعها الحالي، إلا أن ما يتم التوصل إليه من نتائج لا يمكن تعميمها على جميع الحالات الأخرى. مثال: قياس مدى رضا المستفيدين من الخدمات في إحدى المكتبات. الأسئلة: السؤال الأول: ما الفرق بين المنهج التجريبي والمنهج التاريخي؟ مستشهدا على ذلك بمثال. السؤال الثاني: هل من الممكن استخدام جميع أنواع مناهج البحث العلمي في بحث واحد ولماذا؟ السؤال الثالث: أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية: ألف: يستخدم المنهج التاريخي في العلوم الإنسانية. باء: يهتم المنهج التاريخي بوصف الظواهر السلوكية في بيئة معينة. جيم: يعد منهج دراسة الحالة من أقدم أنواع المناهج. دال: يستخدم المنهج التجريبي في العلوم الاجتماعية. السؤال الثالث: لماذا يسمى المنهج التاريخي باسم المنهج الوثائقي؟
نهاية الوجه الأول.